تمام. الطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لشعب الإيمان: وما زلنا مع فصل في من كان متوسعا فلبس ثوبا حسنا ليرى أثر نعمة الله عليه. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وذكر السند إلى أبي سعيد رضي الله عنهم جميعا عن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى نعمته على عبده ويبغض البؤس والتباؤس. ثم قال رحمه الله: أخبرنا أبو طاهر الفقيه وذكر السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم جميعا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه ويكره البؤس والتباؤس ويبغض السائل الملحف ويحب الحيي العفيف المتعفف. ثم قال: وحدثنا أبو حسن العلوي إملاء قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين بن خليل القطان قال: فذكره بإسناده نحوه. ثم قال رحمه الله: وفي هذا الإسناد ضعف. ثم قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرذبالي وذكر السند إلى قيس بن بشر التغلبي أنه قال: كان أبي جليسا لأبي الدرداء رضي الله عنه كان أبي جليسا لأبي الدرداء بدمشق. قال: وكان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية الأنصاري، وكان رجل رضي الله عنه. قال: وكان رجل متوحدا لا يكاد يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا انصرف فإنما هو تسبيح وتكبير وتهليل حتى يأتي أهله. قال: فمر بنا يوما نحن عند أبي الدرداء رضي الله عنه فسلم، فقال أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فلما قدمت جاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين لقينا العدو حمل رجل، فقال: خذها وأنا الغلام الغفاري. قال: لو رأيتنا حين لقينا العدو حمل رجل، فقال: خذها وأنا الغلام الغفاري. قال: ما أراه إلا قد أبصر أجره. فقال رجل إلى جنبه: ما أرى بهذا بأسا. قال: فتنازعوا في ذلك واختلفوا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، وما على هذا الرجل أن يؤجر ويحمد. قال: فقد رأيت أبا الدرداء سر بذلك، قلت: سيبرك على ركبتيه يقول: أسمعته يقول هذا؟ قال: نعم. قال: ثم مر بنا يوما آخر فقال أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المنفق على الخير في سبيل الله كباسط يده بالصدقة لا يقبضها. قال: ثم مر بنا يوما آخر فقال أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم. قال: يعني ابن فاتك. قال: لولا طول جمته وإسباله إزارة. قال: فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ الشفرة فقطع جمته إلى فوق أذنيه، فرفع ثيابه إلى أنصاف ساقيه. قال: فأخبرني أبي قال: دخلت على معاوية وهو على السرير، وإلى جنبه شيخ جمته إلى فوق أذنيه وثيابه إلى فوق أذنيه جمته إلى فوق أذنيه وثيابه إلى أنصاف ساقيه. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا خريم. قال: ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا نعالكم، أو قال رحالكم. قال: وأحسنوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش. ثم قال رحمه الله: وأخبرنا أبو علي الرذبري وذكر السند إلى هشام بن سعد عن رجل صدق من أهل قنسرين يقال له قيس بن بشر أنه قال: كان أبي من جلساء أبي الدرداء، فحدثني أنه كان هناك رجل من أنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، قال: متعبد معتزل لا يكاد يفرغ من العبادة، لا يكاد يفرغ من العبادة. قال له ابن الحنظلية. قال: فذكر الحديث بمعناه وقال: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا لباسكم ورحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، وإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال: وروينا عن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان ينهى أن يصبغ العصب بالبول، وأنه كانت الحلة تستنسج لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبلغ الحلة 1000 درهم وأكثر. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ويحيى بن إبراهيم وذكر السند إلى نافع عن عبد الله قال فذكره قال والحلة التي كانوا يلبسونها ثوبان إزار ورداء ولم يكن من قز. ثم قال رحمه الله أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطوائفي وذكر السند إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه. قال القعنبي رأيت على مالك قلنسوة خز خضراء. ثم قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وذكر السند إلى محمد بن زياد أنه قال رأيت على أبي هريرة رضي الله عنهم قال رأيت على أبي هريرة كساء خز أغبر كساه إياه مروان. قال وبإسناده عن معمر عن عبد الكريم الجزري أنه قال رأيت على أنس بن مالك رضي الله عنه جبة خز وكساء خز وأنا أطوف مع سعيد بن جبير بالبيت. فقال سعيد لو أدركوه السلف لأوجعوه. قال وبإسناده عن معمر عن أيوب عن نافع أنه قال كان ابن عمر يرى بنيه يلبسون الخز فلا يعيب عليهم. ثم قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وذكر السند إلى وهب بن كيسان أنه قال رأيت ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يلبسون الخز سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو سعيد وأبو هريرة وأنس رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله أخبرنا أبو نصر بن قتادة وذكر السند إلى نافع أن ابن عمر كان ربما لبس المطرف الخز ثمنه 500 درهم. ثم قال رحمه الله وقال عبد الرحمن السراج حدثني فلان أنه دخل على أنس بن مالك وقد خرج من الحمام عليه جبة خز وكانت تقوم قيامة. قال فغاضب نافع وقال أحدث عن ابن عمر ويحدث عن أنس. فقال له الضحاك بن عثمان إنه لم يقل بأسا إنما يثبت قولك ويصدقه. فقال أحدث عن ابن عمر ويحدث عن أنس رضي الله عنه. ثم قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان وذكر السند إلى محمد بن زيد أنه قال رأيت على أبي هريرة مطرف خز له علم وفي علمه رقعة من حرير أخضر. ثم قال وأخبرنا علي وذكر السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أنه كان يلبس الخز وقال إنما يكره المصمت حريرا. ثم قال رحمه الله أخبرنا أبو الحسين بن بشران وذكر السند إلى غيلان أنه قال وكان مطرف رحمه الله يلبس البرانس أو قال البرنس. قال ويلبس المطارف ويركب الخيل ويغشى السلطان غير أنك كنت إذا أفضيت إلى قرة عين.
قف وقرة العين
رحمه الله.
قف وقرة العين ما قرأت ما كتب هذا الأخ في ألبسني ثوبا أوسع من ثوبي بكثير لكن يحركني تحريكا صلى الله أن يجعله في ميزان حسناتي وأشكر له. لكن تراجع يا نحلة وقال وفق الله تمام الاستحقاق لا يأتي إلا وقد سبقه إمهال طويل لذا وجب الاستحقاق كأنك غفلت أو تغفلت قول الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقد يأتي المرء شيئا واحدا يكون قد ابتلاه الله به من أجل أن يكون هوي النار 70 خريفا وأن رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه. عامة لا بعد بين ما بينا ذلك لأن فرعون كان قد ضرب به المثل الأعظم على الإمهال واستحقاق العذاب حينما قال إن هؤلاء شرذمة قليلون لأنه قبلها قال أنا ربكم الأعلى. لكن لا أتعجب لأن الله تركه في ذلك حتى يبين له من موسى عليه السلام. جزاكم الله خير. أنا قلت يعني صدر الباب بقول الله تعالى من المؤمنين الرجال. جزا الله خيرا على ما يقول وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا رفقا حقا معا إلى الله إلى الله جل في علاه. هنا قلنا بأن الزهد لا يخالفه أن يكون المرء صاحب نعل جميل وثوب جميل ويهيئ نفسه جمالا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض البؤس والتباؤس حتى المرء إذا كان فقيرا البؤس يؤدي به إلى التطير وأيضا يؤدي به إلى سوء الظن بالله جل في علاه وسوء الظن بضاعة المنافقين وبضاعة الكافرين الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فإن وجد سوء الظن إذن يبقى بعده التسخط على قدر الله، ومن تسخط على قدر الله ضاع هلك، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. فإنما المسألة واقفة على حسن الظن واليقين في الله جل في علاه. لذلك قال يبغض الله البؤس والتباؤس. وقال الله تعالى، قال إنه سمع من الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه، ويكره البؤس والتباؤس، ويبغض السائل الملحف ويحب الحي العفيف المتعفف. أنا سؤالي، لما يبغض السائل الملحف وهو فقير ويحتاج، وهو فقير ويحتاج؟ يعني باب السؤال له مفتوح لأنه فقير يحتاج.
أجيب سيدي وإذنك.
تفضل تفضل، وكل سعادة أن تجيب.
سيدي، إما يبغضه لأنه سائل، إما لأنه ملحف. أظن لأنه
لا ملحف. أما أن يبغضه فهو وهو سائل فقد أخطأت. قال أما السائل فلا تنهر، وقال ليس فقيلا ترد التمرة والتمرتين، لو كان حراما لبين. ممتاز ممتاز، هذا الذي أريده، أن الإلحاف فيه دلالة على التفات القلب لغير الرب، وجاء الشرع بأسره من أجل أن يحفظ القلب عن أن يلتفت لغير الرب. نعم. وقال يحب الحي العفيف المتعفف، لأنه الحي العفيف هذا مال قلبه لربه، فامتلأ يقينا في الله جل في علاه. وفيها التعبد لله جل في علاه، يعني هذا حديث طويل، حديث أبو موسى أعتقد فيها خريم وتعبد الله جل في علاه. وفيها أيضا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام على أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال خذها وأنا الغلام الغفاري. وفي الحديث أن المنفق على الخير في سبيل الله كباسط يده بالصدقة لا يقبضها، لأن هذه نصرة الدين. لذلك قلنا أعظم النفقة على الإطلاق نفقة نصرة الدين، النفقة في نصرة الدين. ولذلك الأمر أعجب من العجب، يملكون المال وينفقونه يمينا ويسارا في الملذات، حتى ولو كان متصدقا يتصدق بالفتات. رأيت رجلا في دبي ويملك مالا كثيرا، وكانت يعني الزكاة عنده ما قرابة المليون أو غير ذلك، أتى بعربات فيها بعض الأطعمة وزعها وقال هذه زكاة مالي. رجل ما يغنيه عند ربه إلا فعلا. الحاصل في هذا الباب أن المال الذي ينفق في نصرة الدين هذا هو المال الذي يبقى، هذا المال الذي يبقى. ولذلك كان الفيء للنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع بعد نفقة عام لأهله، كان يضع الباقي في الكراع والسلاح ونصرة الدين وسد خلات المؤمنين. إذا قال منفق على الخير في سبيل الله كباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم لما سألوه قال نعم الرجل خارج، يعني نفاتك لولا طول جمتي. هو طبعا نعمة، ما هو لأنه سمع من النبي فأسرع إلى التطبيق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا في التهيئة، عندما تقابل عظيما لابد أن تتهيئ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيك خصلتان يحبهما الله، قال جبلت عليهما أم اصطنعتهما؟ قال جبلت عليهما، الحلم والأناة. لأنه لما ذهب القوم للقيا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هو فاغتسل وتهيئ وتطيب ولبس أحسن الثياب، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقابله. نعم. ولا كما قلت ولا يعاتب من الله عليه بالغنى أن يرى أن يرى ذلك عليه، وكان يلبسون ثيابا فيها ما فيها من المبالغة لما امتلكوا من المال. ولذلك قلت لك حسن الحال الذي يبين لك الباب، يلبس شيئا فيه شيء من 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 من, من الغنى أو الثراء، ننظر إلى ما عنده ما يملك حتى نقارن هذا بذلك. وإلا فالصحابة قد لبسوا أردية هي عالية وراقية أيضا. أنا الذي أعجبني من ذلك هو أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لبست الزبير عبد الله بن الزبير لبستهم طرف خز، وكانت عائشة تلبسه، كانت تلبسه، وهذا ليس من التشبه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المرأة الرجلة، أنوثة المرأة رونق آخر، هذا الذي يعلي بها، وقال لعن الله المتشبهين والرجال بالنساء. لكن هنا عائشة أعطته فيها دلالة على أن هناك زي يكون يعني مشتركا أو أنه يقص وبعد ذلك تغير هيئته ويكون للرجل، هذا الظن به. وكانوا يلبسون الخز، وقلنا بأنهم كانوا أيضا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه جبة حمراء، حلة حمراء، رداء وإزار، فهذا لا ينافي الزهد، وأيضا فيه تعبد لله جل في علا بشكر النعمة أن تظهر عليه، لأنه من أظهر نعمة الله عليه هذا شاكر ليس جاحدا، أما الذي لا يظهر نعمة الله عليه يكتم هذا متسخط على الله فلا ولا يكتفي في هذا الباب. فالمرء أيضا إذا اهتم بثيابه واهتم بنفسه واهتم بجماله ويحتسب بذلك لكثير من الأمور، يبين نعائم الله عليه شكرا، وأيضا يفعل ذلك من أجل أن يعني يحسن إلى الآخرين، هذا من أعظم الناس فعلا تعبديا لله جل في علا، يرتقي به إلى المنازل العلى. المهم أنه في غير صرف ولا مخيلة، يعني وفي غير كبر وخيلاء، فإن انتفع عنه الكبر فهو وإن انتفع عنه السرف أيضا فإنه قد تقرب إلى الله بنعيمه، وهذه من أفضل ما يكون عبادة. الفوائد المستنبطة: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده، الشكر بالقول وباللسان بالجنان يعني وبالأركان وبلسان الحال أوقع بالتماس السنة استقامة القلب وعدم التفاته لغير الرب سبحانه وجل في علاه. البخاري أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البخاري: اللهم ارض عنا